إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي، الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي. وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم، يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا، ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا،
يا الله،
واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان، وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معا. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه، ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح،
الحمد لله.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سني الطفولة، أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه. حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على أن لا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة، كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد،
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي لعرض ما يجري عليهم من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير. جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار، وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة. وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات، عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم. فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل،
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتاب إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم. أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتموه.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
هكذا إذن.
فبعد أن صهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية، فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
Thank you.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجري، لسيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر چشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاعي بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر چشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خمين.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميرزا يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات؟ وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعوة، على أن أوازن الأمور جميعها، ومن ثم هناك احتياطات شرعية. إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين.
نعم.
ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثال أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عددا من المسلحين ونوظف حراسا للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراسا؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم السيد
رحمه
أحمد
الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل يا سيد مصطفى كما تقول.
سيدنا جئناك من شهر تشمة، كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا ومن بينهم الشباب، نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا، إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب
إن شاء الله.
فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب، وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يد واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح صحيح ما يقول.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم نعم.
هذا ليس كلامي وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
سبحان الله. يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
أنا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر.
لعنة الله.
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فلنتوكل على الله.
نتوكل على الله.
هو حسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
يا بني المصطفى يا سبيل النجاة، أنتم ملجئي أنتم ملجئي حين تقسو الحياة. خصكم ربكم بعلى من علا، وارتضاكم لنا مذ براكم هدى. نهجكم نهجه ورضاكم رضا، ورسول الورى ورسول الورى ورسول الورى جدكم مصطفى. حبكم رحمة قد حباها الإله، وبكم من دعا مستجاب دعاء. وبأسمائكم تستلذ الشفاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 11 من رجب الأصب عام 271 للهجرة ولد في بغداد الأديب والنحوي أبو بكر محمد المعروف بابن الأنباري، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية كرس ابن الأنباري وقته لجمع الحديث الشريف، وقد تخرج على يديه مجموعة كبيرة من الأدباء، ومن أبرز مؤلفاته أدب الكاتب وضمائر القرآن. وقد توفي ابن الأنباري في عيد الأضحى عام 328 للهجرة. في في الحادي عشر من رجب الأصب عام 571 للهجرة ولد المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر الدمشقي، وقد درس الدمشقي عند كبار علماء عصره علوم القرآن والحديث والفقه والأصول، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والكوفة ونيشابور ومرو وأصفهان وهمدان، وقام بزيارة الكثير من بلدان المسلمين، ومن أبرز مؤلفاته تاريخ دمشق ومناقب الشباب. وأخيرا وفي 23 من شباط فبراير عام 1799 ميلادي، بدأت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت هجومها على أراضي بلاد الشام المتشكلة من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وذلك بعد احتلالها للأراضي المصرية. وكان هدف نابليون من ذلك الهجوم هو إعلان الحرب على الإمبراطورية العثمانية، ومع أن نابليون قد حقق بعض الانتصارات في بادئ الأمر، إلا أنه على أثر الدعم الذي قدمته بريطانيا وروسيا لقوات الإمبراطورية العثمانية وتدهور الأوضاع في فرنسا، اضطر نابليون على الانسحاب من بلاد الشام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
فوائد السمك للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لتواصلكم. يؤكد أطباء التغذية حاليا على الأهمية العظمى لتناول السمك لما يتمتع به لحم السمك من قيمة غذائية سنذكرها بعد قليل، فتابعونا. أهلا بكم. يعتبر السمك من الأطعمة المرغوبة من قبل جميع الشعوب ومن مختلف الأعمار، ويؤكل مقليا أو مشويا أو يطبخ بالبخار وضمن طرق غذائية أخرى تضفي عليه نكهات مذاقية راقية. وأغلب طرق الطبخ هذه تعمل على احتفاظ السمك بقيمة غذائية مرتفعة. أما أهم فوائد هذا اللحم الأبيض كما يقال، فهو أولا غناه الوفير بالبروتين المفيد لكل الأعمار، وخاصة لما بعد سن 40، لأنه يحمي من أمراض العصب وخصوصا الجلطات الدموية المتعلقة بالأمراض القلبية، لأن بروتينه غني بالأحماض الأمينية المهمة مثل الأرجينين التريبوتوفان، وهذه الأحماض مهمة للمحافظة على عمليات الترميم التي تحدث لأنسجة الجسم التي تساعد هذه الأحماض على بنائها المستمر. ثانيا، يعتبر السمك مصدرا مهما من مصادر اليود والفوسفور، وهي عناصر ضرورية للأسنان والعظام والدم. ثالثا، مصدر مهم للكالسيوم الذي لا غنى عنه لبناء وتقوية الهيكل العظمي الإنساني منذ الصغر وحتى مرحلة متقدمة من العمر. ونتواصل مع أهم الفوائد الغذائية للسمك على صحة وسلامة الإنسان. وصلنا إلى النقطة الرابعة، يحتوي السمك على فيتامينات A وD، وهذه الفيتامينات موجودة في كبد السمك. خامسا، لحم السمك لا يحتوي على أشباه السكر الغلوكوسيدات، لذلك يعطى لمن يتبع حمية غذائية لتخفيف الوزن. سادسا، يقوم الفوسفور الموجود بالسمك خاصة أنواع السردين بتنشيط الذاكرة، وله دور مهم أيضا في بناء العظام. سابعا، يحتوي السمك على نسبة عالية من حمض الجلوتاميك، وهي مادة ضرورية لوظائف الدماغ والأعصاب والأنسجة. ثامنا، إن وجود مادة الأوميغا 3 في دهن السمك وجميع أسماك البحر على عكس الكوليسترول الذي يضر بصحة الإنسان، فإن احتواء دهن السمك على مادة أوميغا، وهي عبارة عن أحماض دهنية متعددة غير مشبعة، يمنع إصابة الأجسام بالجلطات الدموية التي تصيب القلب والدماغ. وكلما كثر دهن السمك كثرت فيه مادة أوميغا، ففي بعض الأسماك مستمعين تشكل الدهون 1% من الوزن، وفي أنواع أخرى 2% من الوزن، وفي سمك التونة تبلغ النسبة 15%، والسردين والسلمون وسمكة الإسكمبري. كما يفضل لمرضى القلب تناول السمك 3 مرات في الأسبوع لإحداث وقاية تامة، كما يفضل السمك البحري على السمك النهري، ويفضل أكل السمك طازجا. تحية لكم طيبة، متمنين لكم كل صحة وعافية وأنتم تتناولون السمك.
عطر جيران بذي سلام، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فادكري.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معا مع مضامين فقرات دعاء السمات الشريف، وقد وصل بنا الكلام إلى المقطع ما قبل الأخير، والذي يختلف عما سرنا عليه في البحوث السابقة من العرض الذي تعرضه فقرات الدعاء الشريف أنها تعتمد القسم الذي يتوسل به الداعي. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع: اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده، وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير، أو في بعض النسخ شهيد. هذه الكلمات إنما يكون بها الختام الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نأتي إلى الدعاء الشريف نجد فيه ثلاث كلمات اللهم. الأولى تتضمن كل الأقسام أو مجموعة الأقسام التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، وكأنما صيغة الدعاء، تشريع الدعاء يعتمد على ثلاث فقرات. الفقرة الأولى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مدحه، التوسل إليه بأسمائه بآياته بالمعاني التي يحبها، وهذا المعنى قطعا إنما يعلمنا عليه الإمام المعصوم عليه السلام. هذه الصورة الأولى التي يتكون منها الدعاء تشريعا كما ورد في النصوص الشريفة، وكما هو شكل الأدعية التي وردتنا عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. فالصورة الأولى من الدعاء أن يكون المدح لله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية من الدعاء إنما يكون بها التوسل إلى الله بأهل البيت، بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أما القسم الأخير فهو الذي يطلب به الداعي حاجته من الله سبحانه وتعالى. دعاء السمات، كلمة اللهم الأولى حملت هذا المعنى، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بآلائه بآياته بالمعاني التي ظهرت من فضله ولطفه على عباده. القسم الثاني إنما يحتوي هذا المعنى، أنه يتوسل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد. القسم الأخير هو الذي لعله لا نصل في هذا اللقاء نذكره، إنما يكون الحاجة أو في الحاجة التي يطلبها الداعي. لذا اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهد، الآن انتهى القسم أو الأقسام التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، والتي يكون بها مدح وتمجيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا بكل البحوث السابقة التي تناولناها عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا الدعاء أو هذا المقطع، اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده، أن هذه المعاني التي وصلتنا من خلال النصوص، نحن ما كنا حاضرين، يعني هذه المعاني الجميلة التي تنقلها بعض الفقرات، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات، أو أنه بمجدك الذي ظهر على طور سيناء، أو بطلعتك في ساعير، ظهورك في جبل فاران، كل هذه المعاني ما كنا حاضرين فيها ولم نشهد هذه المعاني، ولكن نقلها إلينا من نعتبره المعصوم الثقة المعتمد الواسطة بين الله وبيننا، الذي يوصل إلينا المعاني الحقة. كما غبنا عن ذلك، هذا في الزمان السابق مكانا وزمانا ما كنا حاضرين، ولكن هذه المعاني نقلت إلينا ونحن سمعنا بها ممن نعتقد بعصمته، ممن نعتقد بصدقه. لذا نحن غبنا عن ذلك ولم نشهد، هذا أولا، وآمنا به ولم نره، إيماننا به مع أنه لم نره لكننا آمنا به. آمنا به كيف؟ صدقا وعدلا. الصدق إنما التصديق يكون ظاهرا باللسان، الإنسان بلسانه بمنطوقه بكلامه يصدق، نعم صحيح، هذا تصديق قبول رضاء بما يقال له وبما ينقل له. فصدقا المعنى الأول الصورة الأولى من الإيمان إنما يكون باللسان، بعد ذلك وعدلا العدل من العدول من الميل من القلب الذي يميل إلى هذا الذي ينقل له. فالإيمان بكل المعنيين اللساني والقلبي قد صدر منا. وقعا هذه المسألة فيها بحث مفصل لا يسع المجال، أنه هذه واحدة من مقدمات قبول الدعاء، أن يكون الإنسان بهذا المستوى أنه يؤمن بما ينقل إليه قولا وقلبا، هذا هو معنى الإيمان. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده آمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد كما ذكرنا. هذا مقطع أو هذه الصورة الثانية من الشكل التشريعي للدعاء، القسم الأول تمجيد لله سبحانه وتعالى، القسم الثاني التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والقسم الثالث إنما يكون الحاجة التي يطلبها الداعي. وكلمة اللهم في دعاء السماعات ثلاثة، الأولى كان فيها الصورة الأولى، والثانية كان فيها هذا المعنى التوسل بأهل البيت، والثالثة سوف يكون فيها الطلب من الله سبحانه وتعالى الحاجة التي يريدها الداعي. أن تصلي على محمد وآل محمد، معنى الصلاة إنما هو معنى التعظيم في الدنيا، الصلاة على محمد وآل محمد في الحياة الدنيا إنما هو معنى التعظيم، اللهم عظم وارفع من شأني وبارك في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. البركة إنما هي الخير الدائم الثابت النامي، وترحم على محمد وآل محمد، ترحم من تفعله يعني مبالغة في الرحمة، يعني أكثر عليه الرحمة، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. فهنالك سابقة، هذه السابقة الذي كان لإبراهيم بل أفضل مما كان، اللهم أعطيه لمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.